يسمى بعلم الباراسايكولوجي.
وهو علم جديد. أسس هذا العلم رجل لا شدي ولا شدي عبدلها ما دام خرف عبدلها لا ذيك الصاوية ولا شدي أسس هذا العلم رجل من أمريكا يقال له راين. وسبب اندفاعه إلى ذلك أنه نشأ وهو في حياته في بيئته المادية التي لا تعرف إلا قوانين المادة، ولكنه سمع من أحد أساتذته في الجامعة قصة عن حلم عجيب، فصار غير قادر على تصديق تلك الحلمة وغير قادر على تكذيبها نظرا لوثاقة مصدرها. مؤدى الحلم هو أن امرأة رأت أخاها كأنه انتحر في حجرته وبالقرب من فراشه، فانتبهت في منزعجة وألحت على زوجها أن تذهب إلى بيت أخيها الذي يبعد بتسعة أميال تقريبا لمشاهدته. وتحت إلحاح الزوجة خرج الزوج إلى جاره وهو هذا الأستاذ الجامعي يطلب منه أن يغيره عربته. وعند حصول العربة ذهب الزوج والزوجة إلى بيت ذلك الشخص فوجداه منتحرا بنفس ومطروحا في نفس الغرفة وبنفس الشكل الذي رأته أخته فيها في النوم. وبطبيعة الحال يقول هو عندما سمع هذه القصة من أستاذه في المدرسة وفي الكلية وهو يخبر بها زملائه والأساتذة لم يتمكن من هضمها وتصديقها، كما أنه لم يتمكن من تكذيبها نظرا لوثاقة أستاذه عنده. وبعد سنوات أخذ يسمع من الناس قصصا مشابهة لأحلام فيها من هذه الخوارق، وهو يستغرب من الناس أنهم كيف لا يتعجبون من أمثال هذه الأحلام ويرونها بكل بساطة وكأنها أمر عادي. وبعد تخرجه قرر هو أن يقوم ببحث هذه الأحلام معتمدا على الناحية التجريبية والناحية الإحصائية، وألف قسما في جامعة ديوك بعنوان قسم الباراسايكولوجي لبحث الأحلام التي كان قد دونها هو في تلك الفترة وكانت تبلغ 1900 حلمة تقريبا. وخرج بنتيجة أبحاثه وهو أن الإنسان يملك قوة خارقة تقوى عندما يفقد الوعي وتضعف عندما كلما قوي الوعي، وأنه بهذه القوة الخارقة يتمكن من معرفة أشياء خارجة عن نطاق حدود نظره أو سمعه أو بصره. وبطبيعة الحال واجهت أبحاث راين الاستهزاء والسخرية من كل الجمعيات والفئات العلمية في بلده ولم تلقى أي قبول إلى عام 1937، حيث عقد مؤتمر الإحصاء العالمي في أمريكا لمناقشة الخرافات التي بدأت تظهر، ومما طرح للمناقشة والبحث أبحاث راين. وقرر ذلك المؤتمر لأن الحاصرة لها جانبان، جانب التجربة وجانب الإحصاء. ويقول المؤتمر في بيانه بأنه لا يتمكن من إعطاء القوي الفصل في جانب التجربة، لأن ليس من شؤونه الخوض في التجارب العلمية، ولكن من حيث علم الإحصاء فإن الرياضة الحديثة تؤيد بأن الطريقة راين في الإحصاء صحيحة، وأنها ليس فيها تزييف البتة. بطبيعة الحال هذه القوة الخارقة التي تكلم عنها راين هي التي أطلق عليها اسم الحاسة الخارقة، وحاول بعضهم أن يطلق عليها اسم الحاسة السادسة. ولا شك أن العلماء بعد ذلك أخذوا يهتمون بإجراء تجارب متعددة على الحيوانات وعلى الناس، فلوحظ مثلا على حمام الزاجل، وهو أمر معروف منذ القدم، لأن حمام الزاجل لو وضع في صندوق مغلف ونقل إلى مئات الأميال أو ألوف الأميال فإنه يتمكن من الاهتداء إلى موطنه الأصلي. وأيضا لوحظ على الخفاش بأنه لا يبصر بعينيه، وعند إجراء التجارب عليه لوحظ بأنه يصدر أصوات ذات ذبذبات عالية تزيد على 80,000 أو بين 50,000 إلى 80,000 ذبذبة في الثانية، وهذه الموجات تصطدم بالأجزاء المحيطة ثم ترجع إليه، فيعرف أن هذا الجسم قريب منه أو بعيد منه، وبذلك لا يصطدم بالأجسام والأشجار والبيوت. وأيضا أجروا تجارب على كثير من الحيوانات، إنما التجربة المثيرة التي أثارت العلماء وهي قد حصلت بالمصادفة ولن تكن مقصودة للدراسة، وهو أن أحد علماء علم الأحياء كان يسير في الغابة فشاهد يرقة لحشرة غريبة، فأخذ تلك اليرقة حملها معه ووضعها في صندوقه المغلف إلى مكتبته ومختبره في منزله، وبقيت اليرقة في ذلك الصندوق المغلف، ويبدو أن العالم قد نسيها. وبعد أسابيع جاءه الخادم ليخبره بأن مكتبته لا يمكن دخولها، فقد امتلأت من الحشرات من نوع غريب. جاء هذا العالم يركض فوجد مكتبته مملوءة بحشرات من نوع غريب لم يكن مألوف في المنطقة، وأخذ يكافح تلك الحشرات بالمضادات وبما يقتلها، واصطاد منها كمية، ثم فتح الصندوق فوجد أن يرقته قد انقلبت إلى حشرة من نفس نوع الحشرات الكثيرة التي جاءت إلى هذه الغرفة. وبعد الفحص على الحشرات التي اصطادها أحياء وهذه الحشرة، تبين أن الحشرة التي كانت في اليرقة أنثى، وأنها قد بلغت دور النضوج، وأن هذه الحشرات التي ملأت الغرفة كلها ذكران. فعجب كيف عرفت هذه ذكران هذه الحشرة بوجود حشرته في هذا المكان وبأنها قد أدركت دور النضوج، فقرر أن يزيل أدوات الشم عند تلك الحشرات الذكرية، وأخذها في صندوق أيضا مغلف إلى غابة بعيدة جدا أكثر من 100 ميل عن منزله، ولكنه لم يصل قبلها إلا بساعة أو ساعتين حتى عادت تلك الحشرات لتملأ الوجه. عندئذ قرر هذا العالم أنه كيف اهتدت في المرة الثانية إلى هذه الغرفة وكيف أدركت وجود الأنثى في هذا المكان. بدون شك أن بصرها لا يمكن أن يقترب 100 ميل، وقلنا أنها تعتمد على حاسة الشم، ولكن بعد أن أزال منها حاسة الشم وأفسدها كيف اهتدت؟ هذا أيضا هذا السؤال الذي طرحه هذا العالم يحتاج إلى جواب. طبعا هو لم يكن في البداية متوجها إلى إجراء هذه التجربة، ولكن حصلت بالمصادفة فقرر أن بحثها. هذا العالم أيضا قرر كراين بأن هناك موجات تصدر من هذه الحشرات فتتلقاها تلك الحشرات فتعرف مكانها، كما قرر بأن الدماغ البشري إذا يصدر منه موجات كهرفيسية فتتناغم مع الدماغ الشخص الآخر، ولذلك يعلم بالحالة التي يكون فيها ذلك الشخص الآخر سواء ذلك في يقظة أو في نوم. وبطبيعة الحال أننا كما قلنا بأن هذه التجارب التي أجريت في المختبرات إنما أجريت على الحيوانات والحشرات، ومورد الكلام في الأحلام وفي الحاسة الخارقة إنما هو الإنسان، فأينما يؤيد وجود هذه الحاسة الخارقة عند الإنسان. لا شك أن القصص تتناقل كثير عن أشخاص يخبرون بأشياء لم يكونوا حاضريها أو يكونوا بعيدين عنها فتكون كما أخبروا، ولكن معظم هذه الحالات ألوف سواء كانت آلاف الحالات أو مئات الحالات لم تخضع لفحص علمي وشهادة علمية وتجربة علمية، إلا أن هناك حالات بشرية خضعت لمثل ذلك. ومن هذه الحالات حالة رجل ألماني اسمه بون بيرز. هذا الرجل كان يسكن في مدينة وله بيت في مدينة أخرى بعيدة عن هذه المدينة ب300 ميل تقريبا، وكان مجاورا للفيلسوف الألماني كانت، ويعرفه هذا الفيلسوف بأنه رجل هادئ ومتزن. وفي ذات يوم جاء الرجل إلى بيته مضطربا وقال بأن حريقا كبيرا قد شب في جوهانسبرغ، وأن هذا الحريق يقترب من منزله الذي هناك وهو مضطرب لأجل منزله. وبعد ساعة أخبر بأن النار أخمدت وأن منزله لم يصب بها، وعاد إلى حالته الطبيعية. طبعا هذا الإخبار من هذا الرجل أثار فضول كانت وأخذ يدرسه ويراقبه، والغريب أن خبره وصل إلى حاكم المدينة بأسرع وقت، فغضب وثار أن يكون في مواطنيه من يدعي معرفة الأشياء على هذا البعد، فأرسل إليه وأخذ يوجه له السؤال تلو السؤال، وانتظر حتى تصل إليه أخبار جوهانسبرغ، فوصلت في اليوم الثالث وكان فيها وصف للحريق على نحو ما فصله هذا الرجل في ساعة وقوع الحريق. طبعا بسبب ذلك أخضعوا هذا الرجل للدراسة والاختبار، فكانت منه أمور غريبة في إخبارات بهذا النوع. وأيضا حصل في باريس رجل أيضا اشتهر بأنه يخبر بأشياء بعيدة عنه أو أنها سوف تقع، فأثار قلق المراقبين وأثار فضول الصحفيين وخشيت منه بعض المصادر الرسمية من أنه يدعي أمرا خطيرا، فأخضعته للبحث وأخذ إلى جامعة باريس حيث كونت لجنة من مجموع علماء متعددين لبحثه نفسيا وعقليا وجسميا. وكان أن حضر هذه اللجنة أحد الذين لا يؤمنون بهذه الأمور مطلقا، وهو الجراح الكبير شارل ريشيه. فهذا الرجل قال إذا كان يعلم لا داعي لبحث جسمه، سأختبره بنفسي. فذهب إلى مكتبه وكتب 3 أوراق، وضع كل ورقة في يد ووضع الثانية في فمه وطلب من الشخص أن يخبره بما كتب في كل ورقة. فأخبره الرجل بكل ورقة وما فيها. فخرج إلى غرفة أخرى وكتب 4 ورقات فيها فقرات طويلة، أحرق واحدة ووضع الثانية في ضمن كتاب وطوى 2 كل واحدة 9 طيات، ووضع كل واحدة في يد وطلب من الرجل أن يخبره. فقرأ له ما في يديه وما في الكتاب بدون تردد، وأما المحروقة فقد تردد 30 دقيقة ثم قرأ ما كان فيها. بدون شك عندئذ لم يجد هذا الطبيب إلا الاعتراف بهذه القضية. أيضا من الأشخاص الذين وضعوا تحت التجربة العلمية في هذا المجال رجل هندي اسمه كودا باكس. هذا الرجل شوهد في لندن يسير على دراجة وهو معصوب اليدين، معصوب العينين في الشوارع المزدحمة، فأخذت السيارات تفر عنه ذات اليمين والشمال وتصطدم في بعضها البعض وهو لا يصدم أحدا، مما أثار فضول البريطانيين وأرغموه على الدخول في تجربة. فحضر إليه جراح عيون وعمل له عجينة من شأنها أن تحجب الضوء والشعاع تماما، ووضعها على عينيه وقال له بعد وضعها على عينيه وشدها: بإمكانك الآن أن تباشر رياضتك المحببة، ولكن لو كنت مكانك لترددت 1000 مرة حتى لا أدهس السيارات أو تدهسني السيارات. غير أن الهندي صعد على دراجته وأخذ يتجول في الشوارع وكأنه يرى هادئا مطمئنا بينما المارة وأصحاب السيارات وهم يحملقون فيه وفي عينيه المعصوبتين يختلفون مع بعضهم البعض. طبعا أمر غريب أن الإنسان يعرف ما في الطريق وعيناه بهذه المثابة. أيضا من الأشخاص الذين خضعوا للتجربة رجل مصري أطلقت عليه الصحف المصرية اسم الرادار البشري، وهو طبعا له لقب غريب أو اسم غريب يقال له تا تشانس، وظهر أن أصل تركي يعني مو أصل مصري. هذا الرجل كان شخصا عاديا ولكنه أصيب برصاصة في الحرب في رأسه وأدخل إلى المستشفى وعولج. وفي أثناء نومه في المستشفى أخبر بأن المريض الذي في صفه سوف يموت بعد يومين، فمات المريض الذي في صفه بعد يومين. ثم خرج من المستشفى وأعفي من الخدمة العسكرية، فالتحق بإحدى فرق التمثيل. فلما ظهر على مسرح على خشبة المسرح أخذ يخبر الحاضرين بما يجول في أفكارهم، بدل أن يقوم هو بالدور المسند إليه في التمثيلية. والغريب أنه أخبر أشخاصا بما يجول في أفكارهم وهم ليسوا بعرب، وهو لا يعرف لغاتهم من فرنسيين وإيطاليين وغير ذلك، مما استرعى الاهتمام به. لوحظ على المصري أنه خرج في يوم من الأيام إلى مكان في الريف فأصابه الإغماء وكاد أن يموت لولا أن أخرج من المكان. لماذا لا يعلمون؟ ليس في المكان شيء يدل على ما يسبب الإغماء. ولكن بعد فترة ذهب إلى بعض مصانع البترول فأصابته نفس الإغماء. وعندما جاءوا إلى المكان الذي أغمي عليه في السابق وجدوا أن هناك آبار بترول، مما علم بأنه أصبح جسمه لا يتحمل رائحة البترول في باطن الأرض. على أي حال، هذه نماذج كلها تدل على أنه بالقوى العادية للإنسان لا تحصل مثل هذه الأمور، ولا بد أن يكون هؤلاء الأشخاص لهم قدرة خارقة في أجسامهم تحصل بها هذه الأمور. يقول علماء تشريح الدماغ بأن الإنسان والحيوان من حيث الشكل الدماغ أو من حيث محتويات الدماغ يشتركان في شيء واحد، وهو الغدة الصنوبرية. فالغدة الصنوبرية موجودة عند الإنسان وموجودة عند الحيوانات، ولكنها في الحيوانات أكبر منها في الإنسان، وهي في الطفل أكبر منها عند الرجل البالغ. وقد ركز علماء الباراسايكولوجي اهتماما كبيرا على الغدة الصنوبرية بسبب ذلك، مدعين بأن هذه الغدة هي مركز تلك الموجات الكهربائية التي يطلقها الدماغ ويتلقاها الدماغ. وقاموا بعمل أجهزة تلقت بالفعل موجات كهربائية من الدماغ البشري كما تلقت من أدمغة الحيوانات والحشرات. ولذلك قرروا أن الحاسة الخارقة ما هي إلا نوع من هذه الموجات يطلقها الإنسان، وهي عادة تكون في البداية أقوى منها عند الرجل المتمدن، وتكون في حالة فقدان الوعي أقوى منها في حالة وجود الوعي. فعندئذ تكون التنبؤات التي تحصل بالأحلام إنما هو لأنه بعد فقدان العقل البشري للوعي في حالة النوم تقوى عمل الحاسة الخارقة وتتناغم مع الأشخاص والأشياء، فتحصل عنده إدراكات بهذه الأمور. وقد اعترض على هذه النظرية كثير من العلماء، أيضا من العلماء الماديين والنفسيين، ومن أهم هذه الاعتراضات هو اعتراضات العالم تيرينج، وهذا له أربعة اعتراضات. الاعتراض الأول أن تشريح الدماغ سواء للحيوان أو للإنسان لم يكشف وجود مراكز إباحية. طبعا هذا هو مهندس في اللاسلكي، كان يشتغل في شركة ماركوني صاحب الاقترابات، وقام بنصب أجهزة الاتصالات اللاسلكية في كثير من الدول الأوروبية. يقول أن نتائج فحوص تشريح الدماغ لا يدل على وجود جهاز إذاعي، بينما الأمواج أو الموجات لابد من أن يحصل أن تنبعث من جهاز إرسال وأن يكون تفاهمها بجهاز استقبال، فلابد إذن من وجود جهاز إذاعي، وهذا غير موجود في دماغ لا الإنسان ولا الحيوان. ثانيا، لو كانت هذه الأدمغة تتناغم مع بعضها البعض لكان لكي يتم التفاهم بين دماغين لابد أن يكون لهما لغة وشفرة، عن طريق هذه الشفرة يتم التفاهم بين الدماغين، والحال أن الأدمغة لا تملك لغة شفرة حتى يتم التفاهم بينها، خاصة في سواء في حالة النوم أو اليقظة. ثالثا، أن هذه الموجات التي تدعى أو يدعى صدورها من الأدمغة لو كانت موجودة لاكتشفتها الآلات الحديثة الدقيقة المخصصة لبحث الموجات على مختلف مستوياتها، ولعرف عندئذ الكلمات والشفرة التي يرسلها دماغ لدماغ. رابعا، إن القاعدة العامة في الموجات أنها كلما بعدت كلما ضعفت إلى أن تتلاشى، والحال أن صاحب الحاسة الخارقة يخبر عن أشياء بعيدة جدا عنه، بل أن التجارب التي أجريت عليه تدل على أن هذه الحاسة تقوى كلما بعد المصدر الثاني الذي يدعى التناغم معه. فإذا لا يعقل أن تكون الحاسة الخارقة هي موجات كهرتيسية صادرة من الدماغ. على أي حال، نحن لا نريد أن نؤيد وجهة النظر القائلة بأن الحاسة الخارقة هي موجات كهرتيسية، لكن اعتراضات كثيرة غير صحيحة. أولاً، أن الموجات الكهرتيسية في الكون لم يكتشف منها إلا عدد قليل جداً، ولم يكن العلماء متوجهون لاكتشاف أكثر ما اكتشفوه، وإنما يحصل لهم بالمصادفة. فالأشعة الصينية عندما اكتشفت مثلاً لم يكن الذي اكتشفها قاصداً لاكتشافها. ثانياً، أن يبدو أن التيرل بسبب تعامله في الشفرة يعتقد أن التخاطب لا يمكن أن يجري إلا بالشفرة، أما مثلا بالذبذبات المعينة الخاصة فلا يمكن أن يجري، لكن بطبيعة الحال تجربة الخفاش وهي ذبذبة لا تسمعها آذان البشر، لأن آذان البشر لا يمكنها أن تسمع ذبذبة أرفع من 45,000 في الثانية، بينما ذبذبة الخفاش من 50,000 إلى 80,000 في الثانية. فهي إذا لا تملك اللغة أو الشفرة. فإذا هذه الاعتراضات لا تبدو وجيهة. غاية ما يمكن أن يقال بأن الادعاء بأن الحاسة الخارقة هي موجات كهرتيسية يفقده الدليل الذي يعتمد عليه. غاية ما هناك نحن نعرف أن بعض الأشخاص لهم هذه الخاصة وأنها موجودة كما يقال عند كل الناس، إلا أنها بصورة ضعيفة جدا، وهي تحمل في فترات ضيقة جدا. يبقى سؤال يتحدى هذا الموضوع، وهو إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يكتشف أصحاب الحاسة الخارقة الكنوز الثمينة المخفية في الأرض ومواضع الأموال المودعة ومواطن الخطر المقبلة؟ ليش ما يكتشفون؟ فعلا هذا سؤال وجيه يحتاج الإجابة عنه. وقد تحدى أحد التجار البريطانيين جميع التجارب التي أجري أجرتها جمعية لندن النفسية على أصحاب الحاسة الخارقة الذين عثروا عليهم هناك سواء من بريطانيا أو خارجها، فأصدر إعلانا في الصحف لمدة سنة كاملة عن وضع ورقة ذات 1000 جنيه في مظروف، وهو يتحدى من يخبره برقمها وأنه سوف يعطيها لمن يخبره برقمها. وبقي يكرر الإعلان في صحف بريطانيا لمدة سنة ولم يتقدم أحد لإخباره برقم الورقة، فأعلن بطلان تجارب الجمعية النفسية البريطانية بناء على ذلك. في الحقيقة يمكن هناك جواب لهذا، وهو أن هذه الحاسة إذا كانت تخرج في مواضع عدم الوعي ومواضع عدم الاهتمام بالتفكير، فإنه بعد الإعلام إذا أعمل صاحب هذه الملكة فكرة وقفت الحاسة الخارقة عن العمل فلا يهتدي، وإنما يمكنه أن يخبره لو لم يكن هناك مطمع لتحصيل الألف، فبحيث يتمعن في أفكاره. على أي حال سنواصل موضوع الباراسايكولوجي وعلى قتب التنويم المغناطيسي والأحلام في الليلة الآتية إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تكون لهم فراسة. خير ما معناها عجل يا أخي، روح درسه وطالع كتبه وشوف قوانينه واكتشف وعرف الأشياء اللي بتصير. يعني هي الحقيقة قضية وجود الحاسة الخارقة عند الإنسان منذ أقدم الزمان، لكن كلما ترقى الإنسان في مداركه وفي علومه وفي تفكيره كلما ضعفت. خذ لك الحين أضرب لك مثال بالفوالين، حصلت لك فوال مثقف، حصلت لك فوال قوي التفكير، منو قايل له؟ استغفر ربك. خير لا لا ما مش فوال، ما مش فوال مثقف أصلا. فوال يحتاج لهذه ولو بصورة ضعيفة حتى يخبر بعض الأشياء الصدق وصدقونه في الباقي. وهذه كل ما الإنسان زيد في تفكيره، كل ما الإنسان تأمل في الأمور وتمعن كلما ضعفت.
لا هذا في فرنسا،
فهذا
لا بس في بريطانيا يعني
بحط
ثاني. اسمع، في بريطانيا موجود اللي صمدوا عيونه ومشى على الساكل.
كان راح لو قال لي بس راوني الظرف جديد. اسمع.
بس هذه طبيعة الإمكانيات هذه مختلفة. خير. هذه إمكانيات.
ما يسالي. أيوة. خير، هو هذا مثلا اللي مشى على الدراجة لو راح قال له أنا ما أبغى بس روني الظرف من بعيد، مو كذي؟ لو لا، ما دام عنده إمكانيات النظر مع وضع العجينة الشديدة على عيونه في الشوارع بالسيكل مثلا، ثم أنا اخترت نماذج، وإلا مثلا اللي أجريت عليهم التجارب بالجمعية البريطانية حتى يثبتون الموضوع أو ينفونه، مو واحد ولا عشرة. يعني تصدق هاي الجمعية مكونة من أشخاص جايين من مختلف العلوم، وبعضهم ما يؤمن بهالأمور مثل الماديين اللي والملحدين ما يؤمنون بهالأمور بالمرة. فمثلا احنا ما مرينا على التجارب الروسية. التجارب الروسية أجري بعض التجارب على شخص يأشر على بعيونه كذي على الحجرة الثقيلة وترتفع. نعم. وفي مصر أجري أيضا تجربة على فتاة تحرك الماعون بالإشارة كذي بعيونها. زين، طبعا هذه قوتها الخارقة في وين؟ في الشعاع اللي يصدر من العين. زين، الله وين طلع هذه؟ طلع هذا الرجال اللي يخلي صخرة وشكورها ترتفع من الأرض رايحة فوق بنظر عيونه، يوديها فوق ويجيبها تحت. شوين؟ في مكان ما يؤمنون إلا بالمادة حتى يراويهم قدرته. اسمع، ما طلع هناك في بريطانيا لو أمريكا، طلع الرجال في وين أعطاه القدرة؟ في روسيا عند الشيوعيين، يعني أرغبهم على أنهم يسوون مختبر وينادون العلماء الصينيين تساعدهم ويسوون جمعية ويبحثون هالرجال، ولا يقدرون إلا يقرروا أن عندها القدرة. لكن وش ماهيتها؟ أيضا فسروها بموجات كهربيسية. صارت الموجات الكهربيسية كأنما هي مفتاح القفل السحري عند في المجتمعات المادية. احنا طبعا ما نؤمن يعني قد تكون هي تصدر على نحو موجات، لكن هذه الطبيعة الموجات وش اللي بعثها؟ وليش صارت عند زيد ولا هي موجودة عند عامر مثلا؟ زين، فطبيعة الحال أن كل شخص إلى قدرة معينة. البرشة هذه اللي يقدر يقرأ وهو ما يدري، يقدر مثلا يروح اللي يقدر يشوف وعيونه مصمدة يقول له راوني البرشة، ما حد تقدم له أبدا هذا الرجال، مع أنه بقي يعلن في الصحف لمدة سنة وألف جنيه في سنة 40، يعني بعد بدء الحرب العالمية الثانية. ما هو شي سهل، مو اليوم 1000 جنيه سهلة، ذاك اليوم 1000 جنيه تسوي الإنسان تاجر كبير. فإذا الحقيقة أن هذا صاحب القوة هذه لو أراد أن يستعملها ويستغلها قد تفلت من يده. ليش؟ لأن هذه هو إذا مو متعمل التفكير، خاصة الأمور التي تعتمد على الإخبارات كالقراءة مثلا بالأشياء التي لا المطوية، أو السير مثلا اللي مع العين المصمدة. خل عنك صاحب القوة المغناطيسية اللي يقطع بها الأشياء، هذا يقدر يتعمد بها، يقدر يتعمل استعمالها. ليش؟ لأن هذه ناحية ما تصدر من حاسة خارقة، وإنما تصدر من الجسم مثلا، من حاسة مادية معروفة وهي البصر. كذلك في الستينات أجريت تجربة على فتاة في القاهرة قرأت اسم السفينة في بورسعيد وصمدوا عيونها وانتظروا يجي سفينة جديدة وصمدوا عيونها وقرأت اسم السفينة الجديدة ورقمها وهي في القاهرة، وظلت في المستشفى وموضوع على الاختبارات أكثر من 6 أشهر. وبعدين يقولون لما غلفوا أياديها ما قدرت تقرأ،
فمعناها أن قوة الإبصار عند هذه الأشياء البعيدة مو في عيونها مثل ما الله خلق العيون للبصر. طبعا زرقاء اليمامة المشهورة في تاريخ العرب والتي ترى الشيء على بعد 3 أيام كانت قوتها في عيونها. هذه الفتاة المصرية يقولون عندما صمدوا أياديها لهوتا وأياديها بأشياء ما قدرت تقرأ إلا الشيء البعيد. فإذا قوتها الحاسة النظر العادة وين تصير؟ في العين مو في الأظافر. لكن الله سبحانه وتعالى وهو يريد أن يدلل على وجوده وعلى قدرته يجعل أشياء خارقة للعادة خارقة لإمكانيات البشر في البشر أنفسهم. وطبعا الستينات مصر تستحق أن يكثر لها من هذا النماذج، لأن في الستينات كانت مصر خاضعة للنفوذ الروسي وللفكر الإلحادي، وكانت لو تغيرت مصر لتغير الشرق العربي كله. فالله سبحانه وتعالى أوجد كثير من هذه النماذج في مصر في تلك الفترة للتدليل على بطلان النظريات المادية وعلى عجزهم عن تفسير هذه الظواهر التي لا يتمكنون من إنكار وجودها. نعم، مو على الظرف، الرقم في الشيك والشيك داخل الظرف. ايه يخبر بلى، لكن مع التمر نعم. لا شوف، الانسان اذا اصابه الطمع يروح كل شيء اللي قدراته تروح تبخذ لك خبر يقين. اذا اصاب لا ما يقدر. اسمع، يعني الانسان اذا يريد تقوى حواسه كلها لا يصير طموح، لا يطمع في شيء من الدنيا. ولذلك تجد مثلا بعض الهنود اللي يخبرون بأمور غريبة في الحقيقة يعتمدون على واش؟ على الابتعاد عن مطامع الدنيا. هم ما لهم ثواب، مو مسلمين ولا مؤمنين، ويعذبون جسمهم ويبتعدون عن مطامع الدنيا بطريقة غير مشروعة كترك الطعام والأكل والنوم على ذاك الفراش الوفير اللي ما مشى لين منه المكون من المسامير. فتقوى حواسهم وتقوى حاستهم الخارقة، فيخبرون من يمر عليهم بأمور يستغرب هذا المار كيف كانت عند هؤلاء. فطبيعة الحال أن طبيعة الهنود تدل على أنه عندما يطمع الإنسان تضعف قدراته الفكرية والعقلية والأشياء الباطنية، وكل ما ابتعد الإنسان عن الشهوات والملاذ الدنيوية كلما قويت مداركه الحسية والعقلية. ولذلك مثلا الحاسة الخارقة موجودة عند البدائيين أكثر من المتمدنين. ليش؟ لأن مطامع البدائيين في الحياة أقل من مطامع المتمدنين في الحياة. يقولون هي مثلا الغدة الصنوبرية في الأطفال أكبر حجما منها عند البالغين. طبعا هذا شيء يثبت علم الجراحة وعلم الفسلجة. زين، ليش؟ لأن مطامع الطفل في الحياة أقل من مطامع الإنسان البالغ. فطبيعة الحال هذا لما يعلن أنا واضع في ظرف 1000 جنيه ومن أخبرني برقمه فهو لا، لابد اللي يريد خبره يكون يتوجه في قلبه الطمع ما يدرك شيء. يعني ما أقول أنه لازم هو الجواب الأكيد والحقيقي، لكن أقول هذا يصلح جوابا على هذا على ذلك. وصلى الله على لا، الحسد مو طمع، الحسد مو طمع، الحسد شر من الطمع. والحسود في الحقيقة مثل الإنسان الروسي اللي يحرك الصخرة بعيونه، يعني يخرج من عينه شعاع سام، وهذا الشعاع مادي وليس نفسي، فإذا وقع على الجسم أثر عليه، بخلاف الأمور النفسية. لأن احنا ليش ما ذكرنا مثلا هذه التجربة الروسية؟ لأن التجربة الروسية على فرض ثبوتها فالشعاع فيها مادي وليس نفسي، فعندئذ احنا نبحث الأمور النفسية المتعلقة بالأحلام، فما دخلناها ضمن مجالنا. الحسود مو ناحية نفسية، ناحية النفسية فقط تدفع إلى توجيه الصوم، ولذلك يسمى بالعيان. الحسود اللي بهذه الطريقة يسمى بالعيان، أما الحسود اللي مو عيان ما ضرر أحد، يحرق روحه بس، إذا انقهر ليش فلان غني؟ هو اللي بيموت. نعم إذا هو عيان قد يأثر على جسم فلان باعتبار أنه يملك طاقة سمية يتمكن من توجيهها بالإرادة. أقول لا، العين ما تصير ما يصير صاحبها الحسود، لكن الحسود قد لا يكون صاحب عين. وصلى الله على محمد.